بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي أشرف فيه بالتحدث مع أحبة الكرام من موظفي الجمعيات الخيرية، وخاصة الإخوة الكرام في جمعية دار البر الموقرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطرح في جهودكم جميعا وفي جهود جميع الجمعيات الخيرية البركة والتوفيق، وأن يمدهم بمدد من عنده سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، هذه الرسالة عبارة أو هذه المحاضرة عبارة عن رسائل متنوعة مختلفة لموظفي الجمعيات الخيرية، أسأل الله أن ينفع بها. أحبتي الكرام، قبل أن أذكر بعض النقاط وبعض المسائل، أود أن أذكر نفسي وأذكر الجميع بقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كثير من الناس بارك الله فيكم قد تغيب عن باله هذه الحقيقة العظيمة المذكورة في كتاب الله عز وجل. يعني الآن لو الواحد سئل منا لماذا وجدنا في هذه الدنيا ولماذا خلقنا الله عز وجل، الجواب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لعبادة الله سبحانه وتعالى والحرص على العمل الصالح. قد يقول القائل: طيب شو دخل هذا الأمر بالمحاضرة والتي هي بعنوان رسالة إلى موظفي الجمعيات الخيرية؟ الجواب: ينبغي على أي واحد منا، رجلا كان أو امرأة، شابا أو كان كهلا كبيرا، حتى لو كان في آخر العمر، ينبغي أن يكون شغله الشاغل قدر استطاعته: هل مرت أيامي وعمري وأنا قد تقربت إلى الله عز وجل، أو مرت أيام العمر والإنسان يزداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى؟ لا يخفى عليكم أن بعض الناس يرزقهم الله عز وجل عمرا مباركا. ما معنى عمرا مباركا؟ يعيش السنوات اليسيرة لكنه كأنه قد عاش مئات السنوات من العمر. هل يعقل هذا الأمر؟ نعم يعقل مثل هذا الأمر. مثلا الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه توفاه الله عز وجل وعمره 54 سنة، وتوفاه الله عز وجل قبل 1250 سنة تقريبا، ولا يزال إلى يومنا هذا يذكر هذا الرجل ويذكره الناس بالعلم الغزير والعلم العظيم. بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام توفاهم الله عز وجل وعمر بعض هؤلاء الصحابة في 30، وهذا الصحابي أبلى بلاء حسنا عظيما في الإسلام. فينبغي أن نتفكر كيف تمر علينا أيام العمر وكيف تمر علينا السنوات والأيام والأعوام. هل تمر علينا ونحن نتزود من الحسنات، أو تمر علينا والذنوب والآثام تزداد عندنا؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا لعل قائلا يقول: وما دخل هذا الأمر بموظفي الجمعيات الخيرية؟ أظن بارك الله فيكم أن موظفي الجمعيات الخيرية اختصهم الله عز وجل بعمل طيب صالح عظيم تستطيع فيه أن تجمع أجور. ربما الإنسان خارج الجمعية الخيرية لو عاش عمر نوح عليه السلام لا يمكنه أن يجمع هذه الأجور أو هذه الحسنات. فلذلك بارك الله فيكم ينبغي على الإنسان أن يعرف لهذه النعمة قدرها وفضلها، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على أن الله عز وجل يسر له هذا العمل أو يسر له هذه الوظيفة. أن الله عز وجل يسر له هذا العمل ويسر له هذه الوظيفة، فهي نعمة عظيمة جدا. حدثني أحد الإخوة ممن أحيل إلى التقاعد في بعض الجهات، قال: بعد تقاعدي عرضت علي عدة أعمال، العمل الأول قال رفضته من تلقاء نفسي رغم أن المغريات طيبة وكبيرة، والثاني والثالث قال فعرض علي أن أعمل في جمعية خيرية. هذا الرجل يقول لي قلت ما أطيب أن أختم حياتي بالأعمال الخيرية، فوافق مباشرة. انظروا إلى فضل الله عز وجل الذي اختصه الله عز وجل لهذا الرجل. وعلى الطرف الآخر مر علي رجل وسع الله عز وجل عليه توسعة عظيمة جدا في أمور المال وأمور الدنيا، وآتاه الله عز وجل أيضا تدينا واستقامة وملازمة لطاعة الله عز وجل. وبعد هذا العمر والرجل جد كبير في العمر، أرسل لي رسالة بأنه يريد أن يترشح إلى الجهة الفلانية ويطلب من الناس أن تصوت له. فقلت أديني النصيحة، ينبغي أن أنصحه وأن أذكره بالله عز وجل. فقلت له يا فلان، بعض الناس ممن لا يؤمن بالله، بعضهم لا يؤمن بالله من الكفرة والعياذ بالله، في آخر عمره يقول سأذهب إلى بعض البلدان الفقيرة وأقدم لهم مشاريع خيرية. أنت في هذا العمر ما لك ولبعض هذه الأمور الدنيوية التي أنت في غنى تام عظيم عنها؟ احرص على ما ينفعك عند الله عز وجل. بعد ما كلمته وذكرته شعرت أن الرسالة لم تصل له أيضا لأنه أصر على بعض الأمور. فنقول من وفق لأن يغتنم أيام عمره في طاعة الله عز وجل فقد وفق إلى خير عظيم، ووفق إلى فضل كبير جدا من ربنا عز وجل. والواحد منا أحبتي الكرام لا يدري متى يخرج من هذه الدنيا. ربما إذا كنت في هذه الجمعية الخيرية تقوم بخدمة الناس وخدمة الضعفاء والفقراء والمساكين، تكون لك صدقات جارية عظيمة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أو صدقة جارية. وهذه الأمور بارك الله فيكم قد تكون واضحة ومستقرة عندنا، ولكن أحيانا تغيب عن أذهاننا وتغيب عن عقولنا. ذكر لي أحد الإخوة الأفاضل قال عندي زوج أخت وتوفاه الله عز وجل وهو في ريعان الشباب، قال فكان عندي مشروع علمي شرعي ديني، حرصت أن يكون هذا المشروع في بيت هذا الرجل الذي توفاه الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يكتب له الأجر وأن ينال شيء من هذه الحسنات. قال وتم هذا الأمر وطرح الله عز وجل فيه القبول والخير وسارت به الركبان. قال وبعد سنوات كان يدور في بالي سؤال، هل هذا الخير وصل لهذا الإنسان أو لا؟ قال فكان هذا السؤال يشغل بالي. قال فرأيت رؤيا في المنام، والرؤى أحبتي الكرام لا تبنى عليها الأحكام ولكن يستأنس بها. قال رأيته في المنام فقال لي يا فلان إن الهدية التي ترسلها لي كل يوم تصلني. قال ففرحت فرحا عظيما. فانظروا بارك الله فيكم إلى أثر جمع الخير الجاري على الإنسان وقد رحل من هذه الدنيا. لذلك النقطة الأولى بارك الله فيكم لابد أن نحتسب الأجر وأن نحمد الله عز وجل أن خصنا بهذا الأمر. ربما يأتي الشيطان إلينا جميعا وإلى بعض الإخوة العاملين في الجمعيات الخيرية فيقول له لو عملت في الجهة الفلانية ربما يكون راتبك أعلى، وربما تفتح لك كذا وكذا من أمور الدنيا، وقد يكون هذا الأمر فعلا صحيح وصواب وليس بخطأ. ولكن إلى أن تأتي هذه الوظيفة التي يبحث الإنسان عنها انظر إلى الأجور والحسنات التي تجمعها خلال كل يوم. والمسألة أحبتي الكرام ليست عبارة عن زيادة أرصدة أو زيادة مال يملكه الإنسان، المسألة عبارة عن شيئين، الشيء الأول زيادة رصيد الحسنات الذي لا يستطيع أحد أن يقدر هذه النعمة إلا ربنا عز وجل. الحسنة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. أحبتي الكرام لنتصور هذه المسألة، أصحاب الأعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني لو كان عند الواحد منهم حسنة زيادة لرجحت عنده الحسنات ودخل الجنة. فيحتاج الواحد منا في يوم القيامة إلى ربع الحسنة. أنظرت إلى الأم كيف تحب أولادها ذكورا وإناثا حبا عظيما؟ هذه الأم التي تحب أولادها تفر منهم يوم القيامة، تظن بالحسنات ولا ترغب أن تعطيها لأي أحد. لذلك إذا خصك الله عز وجل وفتح لك أبواب من الأجر وأبواب من الحسنات، احمد الله سبحانه وتعالى. وهذه النعمة أيها الأحبة الأفاضل إذا ما شكرنا الله عز وجل عليها ربما تؤخذ منا وتنقل إلى غيرنا. نعود بارك الله فيكم ونذكر هذا الأمر من باب الاستئناس إلى بعض الأمور المتعلقة بالرؤى والرؤية الصالح. أحد الأشخاص أيضا أعرفه شخصيا كان قد تولى على بعض المشاريع الخيرية الطيبة والنافعة والعظيمة، ثم بعد ذلك أخذ منه هذا المشروع وقدم لغيره. رآه أحد الإخوة في رؤيا في المنام، قال له: يا فلان، رأيتك أني أقدم لك نوعا فاخرا جدا من أنواع الفواكه، وأقول: يا فلان كل، فتقول: لا أريد هذه الفاكهة. قال: وأنا أقول في قلبي: معقولة فلان الفلاني تقدم له هذه الفاكهة الطيبة ويردها؟ فقال: ما تعبيرها؟ قال له ذاك الرجل الرائي: قال: يا فلان، لعل عندك عمل من أعمال البر تركته وزهدت فيه وأعرضت عنه. قال: أنا ما أذكر إن عندي مثل هذا الشيء. وأغلق الاتصال بصاحبنا. قال: ثم اتصل علي بعد قليل وقال: يا فلان، تذكرت الآن، المشروع الفلاني كان عندي وأخذ مني، ولعلها أجور، يعني معنى الكلام، قد توقفت عن صحيفة أعمالي وحسناتي. لذلك أيها الأحبة الأفاضل هذا الجانب نربطه بقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنيئا لكم هذا الأمر، تجمعون الحسنات وتجمعون الأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أما الشق الثاني أيها الأحبة الأفاضل، من ينظر إلى أن المال عبارة عن زيادة في الرصيد المالي الموجود عندي، هذا لا يعرف من معنى الحياة شيئا. لماذا؟ كم من أشخاص زادت أرصدتهم، لما زادت أرصدتهم، هذا تقدير من الله عز وجل، في كل شهر عنده مشكلة في بيته. يعني مثلا زاد راتبه 5000 درهم، الشهر الأول تعطل المكيف، هذه 5000 ذهبت. الشهر الثاني تعطلت الثلاجة، هذه 5000 ذهبت أو جزء منها ذهب. الشهر الثالث مريض أحد الأولاد فجزء من هذا المبلغ قد ذهب. بخلاف شخص آخر ربما لم يزدد ماله، ولكن طرح الله عز وجل البركة في هذا المال. يذكر أحد الأشخاص قال مبلغ معين جاءه، ويظهر والله أعلم أن هذا المبلغ كان من الحلال الخالص، والله أعلم. قال: فلا زلت آخذ من هذا المبلغ وآخذ وآخذ. قال: والعجيب كأن هذا المبلغ لا ينتهي. ربما بعض الناس ممن لا يعرف معنى البركة في المال يقول: يعقل مثل هذا الأمر؟ نعم، هذا الأمر واضح بارك الله فيكم. لذلك المسلم دائما وأبدا يسأل الله عز وجل البركة في المال، في الأهل، في الصحة، في العمر، في العمل، حتى تزيد الخيرات ويكرمنا الله عز وجل بواسع فضله. إذن النقطة الأولى بارك الله فيكم أن نحتسب الأجر. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة، شتان ما بين اثنين. الأول موظف، بمعنى عندي في اليوم عمل من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية. الثانية ودقيقة، لا يمكن أن أقبل أي معاملة تردني إطلاقا. هذا موظف كثر الله خيره، وهذا الأمر ليس بخطأ أيها الأحبة الكرام. لكن هناك شخص آخر يقول: في آخر العمل جاءني رجل فقير ومسكين ومحتاج، يحتاج إلى كذا وكذا. طيب، انتهى عندي وقت العمل، أنا أريد ما عند الله عز وجل وأريد الأجور والحسنات، هل يستويان؟ لا يستويان عند الله سبحانه وتعالى. أذكر أني اتصلت بأحد الزملاء في الساعة 4 تقريبا عصرا أو على أذان العصر، فوجدته في العمل، مع أني أعرف أن عمله ينتهي سابقا في الساعة 2:30. فقلت له: يا فلان، ما الذي أجلسك إلى الآن في العمل؟ قال أنا أحلل راتبي، لعلي في يوم من الأيام قصرت في شيء، أخطأت في شيء، فأنا أحرص على أن أحلل راتبي. هذه المسألة إذا وجدت في قلوبنا والله إن الأمر يختلف اختلافا عظيما. رأيت بعضهم ممن يعملون في بعض الجوانب، يأتيه الرجل عنده مشكلة مع زوجته فيقول لهم ها ماذا تريدون، طلاق ولا صلح؟ قالوا نريد طلاق. تعال هات الورقة، عبي الورقة الأولى، أنت تعالي عبي الورقة الثانية، اذهبوا ووقع الطلاق بينكم وينتهي هذا الموضوع وامشوا في إجراءات الطلاق. شخص آخر يقول لا يا جماعة اتقوا الله، كيف يقع بينكم طلاق، عندكم أولاد، اتقوا الله، ويحاول أن يصلح ويكتب الله عز وجل على يديه صلحا. هل يستويان؟ الأول يقول أنا موظف إجرائي، أنهي هذه الأعمال ولا علي، اطلقوا اتزوجوا، أنا ما لي شغل في مثل هذه المواضيع. الثاني يقول هذه أسرة لابد إني أتقي الله عز وجل فيها. هل يستويان؟ لا يستويان. قبل المحاضرة بارك الله فيكم ذكرت الإخوة الكرام، ذهبت مرة إلى بعض المراكز التجارية فوجدت موظف جمعية دار البر جالس على المنضدة هذه التي تخصص استقبال الصدقات، فقلت له ما عندكم من مشاريع الخير؟ ولا يعرفني. قال عندنا كذا وكذا. قال لكن عندنا شيء آخر. قلت له خير، شو الشيء الآخر الذي عندكم؟ قال عندنا بناية وقفية لو تشارك فيها. وقدم لي هذا المشروع بطريقة طيبة وشجعني على المشاركة في هذا المشروع. هذا الأمر، هذا الموظف كم له من أجور عند الله سبحانه وتعالى؟ ربما هذا الموظف لا يستشعر أو لا ينتبه إلى أنه قال كلمة خير وترتب عليها كذا وكذا من الأجور له ولغيره بإذن الله عز وجل. ربما انتفع بهذه الكلمة بعض الأموات، ربما انتفع بهذه الكلمة أشخاص قد نساهم الناس. يعني مثلا شاب عمره 17 سنة غير متزوج، توفاه الله عز وجل في حادث سيارة قبل 30 سنة، من يذكره الآن بارك الله فيكم؟ إذا كان بعض الأموات ممن عندهم أولاد لم لا يذكرهم أولادهم، فكيف بذاك الشاب؟ فإذا كنت سببا في أن يصل الخير لذاك الذي توفاه الله عز وجل، كم لك من أجر وكم لك من حسنات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. طيب قد يقول القائل أنا الآن موظف في الجمعية الخيرية، ما هي أبواب الأجر التي تتاح لي خلال عملي؟ لأن الإنسان أحيانا قد يغفل عن بعض أبواب الأجر ولا ينتبه لها. أما النقطة الأولى بارك الله فيكم إخلاص العمل لله عز وجل. صحيح بارك الله فيكم أن هذه وظيفة، لكن هذه الوظيفة ليست كسائر الوظائف، هذه وظيفة فيها باب القربة، باب العبادة، باب الأجر، فلذلك لابد أن نخلص نياتنا لوجه الله سبحانه وتعالى. ربما يقول بعضهم مثلا أنا في وظيفتي سأذهب وأتصدق بمبلغ من المال كي يقول عني الناس أو يقول عني حتى المتبرع بأن هذا موظف وأيضا متصدق. لا يا أخي الكريم انتبه بارك الله فيك وانوي وجه الله سبحانه وتعالى، لأن أحبتي الكرام الإنسان في أمور الدنيا إن لم تكن منتفعا ربما لا تكون متضررا. يعني في بعض الأمور الدنيوية ندخل فيها إما نفعتك لم تضرك، أما في أمور الإخلاص إما أن يوجد الإخلاص، ضد الإخلاص يوقعك في غضب الله سبحانه وتعالى. بعض الموظفين ربما أنا أتكلم بشكل عام بارك الله فيكم يجلس في المجالس، أنا كنت السبب وراء بناء المسجد الفلاني، أنا كنت السبب وراء بناء المشروع الفلاني. اتق الله عز وجل، إذا أكرمك الله وكنت السبب وراء هذه المشاريع فاحمد الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل طيب أنا كنت السبب وراء هذا المشروع ولم أكرم ولم يذكر اسمي ولم أعطى حتى أي شهادة تقدير، هب أن هذا الأمر قد وقع، من الذي يدري عن كل هذه الأشياء؟ إنه الله عز وجل. ثم فرضا بارك الله فيك ضع في كفتي الميزان الأجر العظيم الذي تجنيه في حال تم بناء هذا المسجد، وضع في كفة الميزان ورقة عبارة عن شهادة تقدير أو 1000 أو 50 أو 1000 أو 2000 أو 5000 أو 10000 درهم، هل يستويان عند الله عز وجل؟ لا يستويان بارك الله فيك. فنوي وجه الله سبحانه وتعالى. قال لي أحد الأشخاص قدمت مقترح، وأنا أعرف هذا المقترح شخصيا وطبق على مستوى الدولة وكان فيه الخير العظيم جدا للناس عموما. قال لي وهو متحسر، قال لم أكرم على هذا المقترح. قلت له يا فلان من الذي يدري عن هذا المقترح؟ أليس رب العزة؟ قال بلى. فقلت له يضرك أنك لم تكرم؟ فسكت مباشرة. أحبتي الكرام، للأسف الشديد الآن أصبحت نظرة عدد كبير جدا من الناس نظرة مادية محضة، بمعنى سأحصل الشيء الفلاني سأقوم بكذا، لا يوجد الشيء الفلاني لا يمكن أن أقوم بكذا، وهذا والله أمر قبيح وأمر لا ينبغي. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم؟ أحد المشايخ الكرام ممن هو موجود عندنا هنا في الدولة ومعروف وجزاه الله عز وجل خير الجزاء على جهوده العظيمة، كلفت مرة بأن ألقي بعض المحاضرات في جهة معينة، جهة ربما تكون عند بعض الناس جهة منسية، بعض الناس لا ينتبه أن هناك محاضرات موجودة في هذا المكان. فلما نظرت إلى الكشف كشف المحاضرات تفاجأت أن هذا الشيخ رغم شهرته وظهوره الكثير في وسائل الإعلام ولو أراد أن يخصص هذا الوقت إلى جهات أخرى لطاروا به فرحا وربما أعطوه مبالغ مالية على هذه المحاضرات، أنه يولي تلك الجهة اهتماما ولا يقصر معهم ويزورهم كثيرا لإلقاء المحاضرات والدروس والكلمات، وأجالسه كثيرا، ولا في يوم من الأيام حدثني أنه يذهب إلى هذه الأماكن ويحاضر فيها. من الذي يدري عن كل هذا؟ إنه الله عز وجل. يذكر عن التابعي الجليل الربيع بن خثيم أنه قال لزوجته أعدي لنا خبيصا، والخبيص في تلك الأيام مثل الكنافة في أيامنا هذه، يعني شيء من نفائس الحلويات. فأعدت هذه الزوجة خبيصا، فرأى الربيع بن خثيم رجل في عقله شيء، يعني رجل عنده إعاقة ذهنية أو به جنون، فدعا هذا الرجل وقال تناول معي الخبيص وجلس يلقمه. فقال الزوجة الربيع للربيع يا ربيع هذا لا يعقل، لو أطعمته خبز طيب يعني يعرف يفرق؟ لن يفرق بين الخبيص وبين الخبز، فهو لا يدري. قال نعم إن كان لا يدري فالله يدري ويعلم عن كل شيء سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام هذه المسألة لابد أن تكون حاضرة عندنا ولا بد أن نفكر فيها، أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى. طيب الإخوة هنا يتكلمون، منهم فلذلك هذه النقطة وهذه المسألة ينبغي أن تكون نصب أعيننا. ومن جميل كلام السلف الصالح بارك الله فيكم اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، يعني بعض الناس قد يتحرج جدا كيف يتكلم عن الذنوب والمعاصي التي أفعلها، كذلك لا تتكلم عن الطاعات والعبادات والقرب التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما يذكر في أعمال الخير بارك الله فيكم عن زين العابدين علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن أبيه وعن جده، عن يعني أبوه الحسين صحابي وعلي بن أبي طالب صحابي. يذكر في ترجمته أنه كان يحرص في ظلمة الليل على أن يذهب ببعض الصدقات إلى بيوت فقراء المدينة، والفقير إذا خرج لصلاة الفجر يتعجب من الذي أحضر أمثال هذه الأمور ووضعها أمام منزله في وسط الليل وظلمة الليل. فلما مات زين العابدين علي بن الحسين افتقدوا هذه الصدقات، فعرفوا أنه هو الذي كان وراء هذا الأمر. هل ضاع أجره عند الله عز وجل؟ لم يضع الأجر أبدا عند ربنا سبحانه وتعالى. ثم النقطة الثانية بارك الله فيكم، تستطيع وأنت على مكتبك دون جهد إضافي آخر لأنك ستنجز هذا الأمر أن تحصل أجورا عظيمة جدا بشيء سهل يسير. ما هو هذا الشيء؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم أمرا أن يتقنه. هناك فرق عظيم جدا بين إنجاز العمل كيفما وقع وكيفما اتفق وبين إنجاز العمل بإتقان. أحبتي الكرام، أعرف رجلا شخصيا، هذا الرجل أنا أعرفه بيني وبينه صداقة، يعمل في مجال تحفيظ القرآن الكريم، كنت مسؤولا عن مراكز التحفيظ، فأقول عن هذا الرجل لو تركته سنة كاملة لم أزره أبدا لا أظن أن العمل سينخرم إطلاقا، لأن عنده إتقان طيب جدا لعمله. الموظف المتقن بارك الله فيكم لا يحتاج أن يكون المسؤول أو المدير موجودا فوق رأسه ويتابعه على الدقيق والصغير من الأعمال. تجد هذا الموظف يعرف ما هي الإجراءات ويعرف كيف يتقن عمله. يذكر بارك الله فيكم في كتب التاريخ أن الوزير الحنبلي المعروف يحيى ابن هبيرة قدم له بعضهم رقعة ورقة وقال له ارفعها إلى الخليفة. قال تظن أني أهمل الرقع التي ترفع إلي؟ والله ما أهملت رقعة قط. بسبب ماذا؟ بسبب إتقان العمل والحرص على ذلك. لماذا أذكر نفسي وأحبتي الكرام بإتقان العمل؟ ربما كانت المعاملة الموجودة بين يديك تتعلق بأرملة أو تتعلق بيتيم أو تتعلق بمسكين أو تتعلق بطباعة مصحف أو تتعلق ببناء مستشفى أو ببناء دار للأيتام أو تتعلق بشخص هو بأمس الحاجة إليها، فحرص على إتقانها. أحيانا بعض الموظفين لضعف الإتقان عندهم ينجز المعاملة هذه خطأ فتتأخر هذه المعاملة الأيام وربما المدد الأطول. والعجب العجاب أنك لا تجد الموظف يشعر إطلاقا بتأنيب الضمير. ما أقصدكم وحاشاكم من ذلك، تراجع أحيانا بعض الأماكن فتتعجب أن بعض الموظفين المعاملات مركونة هكذا على مكتبه. طيب لماذا لا ينظر فيها؟ هل لأنه مشغول بأعمال أخرى؟ لو كان مشغول بأعمال أخرى هذا قدر الله عز وجل، وعنده التزامات وأمور كثيرة جدا لا يستطيع أن ينجز هذه المعاملات وهي تتطلب دراسة وتتطلب أن ينظر فيها الإنسان بدقة، ولكنه انشغل بالقيل والقال وبتضييع أوقات العمل. يتقي الإنسان ربه، وعلينا أن نستشعر مراقبة الله عز وجل لنا، وإلا كيف يرتاح قلب الموظف بارك الله فيكم والأعمال مركونة بهذا القدر على مكتبه ويرجع إلى منزله ويتركها الأيام الطويلة. طيب هذه أجور ربما ضاعت عليك وانتقلت لغيرك وخصها الله عز وجل واختصها بغيرك، وربما أيضا عطلت معاملة مسكين محتاج وربما وقع عليك المكروه لأنك تعمدت ذلك. نسأل الله العفو والعافية. بالمناسبة أحد الإخوة أعرفه قال له بعض الزملاء يا فلان كنت في السابق بعيد عن الخير بعيد عن طاعة رب العالمين، ونشوفك ما شاء الله تبارك الله اهتديت ولزمت الاستقامة ورجعت إلى الله عز وجل، ما القصة؟ شو اللي صاير؟ ما هو الموقف الذي وقع لك فهداك الله عز وجل؟ قال يا جماعة ما وقع موقف ولا وقع شيء، لكن أظن والله أعلم أنها دعوات بعض كبار السن. قالوا الخير شو الموضوع؟ قال إذا كنت في عملي وجاءني رجل كبير في السن أذهب إليه أقول له خير شو الموضوع اللي عندك؟ فيقول عندي المعاملة الفلانية، فيقول أنظر في أوراقه كاملة، فأقول له والدي هذه المعاملة لا ما بتمشي لأن في الورقة الفلانية ناقصة، هات الورقة الفلانية وإن شاء الله أمورك طيبة. كانت تمشي هذه المعاملة أو ما تمشي؟ يقول أخدم هؤلاء بما أقدر عليه. قال فأسمع منهم الدعوات الطيبة، ولعل الله عز وجل أجاب دعواتهم الطيبة التي كانوا يدعون فيها له بإذن الله عز وجل. المقصود أننا نحرص على إتقان أعمالنا، لا تجعل بارك الله فيك المعاملات مركونة على مكتبك، واتق الله سبحانه وتعالى في ذلك، فإننا جميعا سنسأل عن أعمالنا ووظائفنا. وأحبتي الكرام أذكر نفسي دائما بهذا الأمر، لا أظن أن الواحد منا يستطيع أن يزعم أنه قد حلل راتبه 100%، بل أقول دائما عسانا سالمين نطلع بس رأس برأس دون أن يكون علينا حساب عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن نتقي الله عز وجل وننجز هذه المهام التي كلفنا بها حسب الوسع والطاقة وقدر الاستطاعة. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام علينا أن ننتبه إلى نقطة مهمة جدا، أحبتي الكرام، ربما بعض الناس يقول أنا ودي أكون مثل العابد الفلاني أو مثل الزاهد الفلاني، ممن يختم القرآن في كل 3 أيام، أو ممن يختم القرآن في كل أسبوع، أو ممن يتصدق بالصدقات العظيمة. هذا الأمر يحبه أهل الصلاح والتقوى وأصحاب القلوب الطيبة. ألا أدلك على باب من أبواب الخير ومن أبواب الأجر تستطيع بإذن الله عز وجل أن تنافس فيها هؤلاء العباد الزهاد من خلال عملك ومن خلال وظيفتك؟ ويستطيع الرجل والمرأة والصغير والكبير أن ينافس غيره في هذا المجال دون أدنى كلفة بإذن الله عز وجل. ما هو هذا الشيء؟ أن تطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. بعض الناس يقول أنا ودي أصوم الاثنين والخميس لكن ما أستطيع، أو نفسي تغلبني. نقول احرص على ذلك، لكن لئن فاتك هذا الأمر فاحرص على حسن الخلق والأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة مع الناس. أنتم في الواجهة وفي موضع المسؤولية، يأتيك صاحب الحاجة الذي ضاقت به السبل، وربما ألقى عليك كلمة قاسية، وربما تكلم بكلام لا ينبغي، أو ربما رأيت ناسا بمختلف الثقافات والعقليات، تعامل معهم جميعا قدر الاستطاعة بحسن الخلق. نعم، تستطيع أن ترفض معاملة هذا الإنسان، وتستطيع أن تطبق معه الإجراءات والقوانين إذا تجاوز حدوده، ولكن أيضا علينا أن نرحم الناس وأن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمة. أحبتي الكرام، دعوني أذكر لكم هذا الموقف، وهذا الموقف بارك الله فيكم يتعلق بجمعية خيرية لا في مدينة أخرى، حتى ما يروح بالنا بارك الله فيكم إلى بعض الأمور الذهنية. إحدى الأخوات كانت تعاني من أزمة كبيرة جدا، فقلت لأحد موظفي الجمعيات الخيرية: في حالة معينة نحتاج أن تنظروا فيها لأنها حاجة ماسة وحاجة طارئة. فقال: خلاص، موعدهم اليوم الفلاني في الساعة 12 يأتوني إلى مقر الجمعية. والأخت هذه من مدينة بعيدة، سفر بينها وبين المدينة التي فيها الجمعية الخيرية، فجاءت وهي امرأة فقيرة، يعني بالكاد وجدت وسيلة مواصلات. تقريبا جاءت الساعة 1:15، تأخرت 45 دقيقة. فالموظف اتصل علي أنا ويتخاصم معي ويتشاجر معي: كيف تتأخر هذه المرأة؟ قلت له: اتق الله عز وجل، هذه الأمور سهلة يسيرة، تقع لعموم الناس وجميع الناس، هذه بالكاد استطاعت أن تجد من يوصلها إلى مقر الجمعية، هكذا تقابل الناس وهكذا تتعامل معهم. رأيت منه حقيقة مخاشنة كبيرة مع هؤلاء الضعفاء والفقراء. بل العجيب حقيقة إخوان الكرام، يحدثني: هذا الأمر في مسؤوليتك، أنا سأسجل اسمك أن فلان الفلاني جاء من جهتك. طيب أنا ما قتلت إنسان بارك الله فيك، ولا سويت مصيبة بارك الله فيك، تيسر خير وبركة، ما تيسر كث الله خيرك، لا تعطينا من مالك ولا من مالي أبيك. هذا الأمور من الأمور التي توجد عند يعني الجمعية من أموال المتبرعين والمحسنين، هكذا تقابل الناس. اتق الله عز وجل، لا يصلح أبدا أن يكلم الإنسان الناس بهذه الطريقة. ورب كلمة طيبة كانت سببا في أن يدعو الناس لك الدعوات العظيمة. وأن أذكر هذا الأمر، موقف وقع عرضا هكذا بارك الله فيكم في حجة من الحجات. خرجنا، والأخوة يمكن كثير منكم ذهب إلى الحج يعرف الوقت هذا كيف يكون صعب جدا على الحجاج. خرجنا من عرفة إلى مزدلفة، فرأيت ونحن في الحافلة أمامنا شاب سيارته متعطلة والحافلة تمشي ببطء شديد، يقرع باب السيارة ويقول: عندكم آلة التصليح الفلانية؟ فقلت له: يا فلان، أنت في هذا المقام والناس في كرب عظيم وبلاء عظيم، من سيقف الآن ويعطيك مثل هذه الآلة؟ لكن يا فلان، هذا توفيق من الله، والله ليس بذكاء ولا كد ولا تعب ولا غيره. قلت له: قلت الدعاء؟ قال: أي دعاء؟ قلت له: قلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقال لي: يا رب، أسأل الله أن يذكرك الشهادة عند الموت كما ذكرتني بهذا الدعاء. فقلت: يا رب، لو ما رجعت من حجتي إلا بهذه الدعوة إن استجبتها يا رب فقد أكرمتني بالكرم العظيم. الكلمة الطيبة صدقة، التعامل الحسن مع الناس تعامل فيه أجر. وهذا الأمر بعض الناس يقول تعامل إنساني، لا يا أخي الكريم، هذا تعامل إسلامي ديني شرعي، أنت تريد به الأجر من الله عز وجل وتريد الثواب من ربنا سبحانه وتعالى. لعل بعضهم يأتيك أو يعني عنده معاملة تتعلق بأيتام، فكيف تغلظهم القول؟ لعل امرأة تأتيك وعندها معاملة تتعلق بأيتام أو مساكين أو فقراء، إذا كان الأمر متيسر فالحمد لله رب العالمين، ما كان متيسر رد الناس بالرفق والكلام الطيب. أحيانا لا، إذا قلتها بأدب واحترام للآخرين واتقيت الله عز وجل تؤثر فيهم، دعك منه، ربما أنت تلاطفه وتكلمه بكلام طيب حسن وهو يرد عليك بأسوأ الردود، أجرك واقع عند الله عز وجل. ومن اتصف بخلق الحلم والأنات فاز فوزا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. قال لي أحد زملائي وهو رجل أيضا كبير في العمر، قال عندي زميل في العمل، قال لي مرة يا فلان يمكن أني أرفع شكوى عليك؟ فقال لو ترفع شكوى علي، هو مسؤوله في العمل، قال له خير شو سويتك حتى ترفع شكوى علي؟ قال لأنك ملكت قلبي بحسن أخلاقك. قال لي يا عبد الله والله هذا الكلام وصاحبي لحيته بيضاء، قال أثر في تأثيرا عظيما كبيرا، وإن الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. أحبتي الكرام، مع انغماس الناس في تطبيقات التواصل الاجتماعي أصبح بعضهم لا يلقي بال بموضوع الكلمة، بمعنى يظن أنه كما يكتب في تطبيقات التواصل هكذا يخاطب الناس. قلت لا، يعني لا، هذا القانون، هذا النظام، عاجبنك عاجبنك، مو عاجبنك اخرج خارج المكان. لا يصلح مثل هذا، لا خير عندك تهدينا ولا مال، فلتحسن القال إن لم تحسن الحال. المريض في المستشفى عندما يزوره الناس لا يرجو منهم أن نقدم له باقة ورد أو قطعة من الحلويات، وإنما يرجو منهم الكلام الطيب. بعض الناس يقول أنا ما أريد من فلان إلا الكلمة الطيبة، والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس يبخل على نفسه حتى بالكلام الطيب. وأنا أذكر نفسي، وهذا الكلام أنا أوجه به أوجهه لنفسي، لنحذر من بعض الكلمات. رب كلمة يلقيها الإنسان تهوي به في سخط الله وغضب الله 70 خريفا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن هذا باب عظيم جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. وتذكر إذا أغضبك بعض المتعاملين وأخشن لك في الكلام وأغلظ لك في الكلام، أنك إذا كنت حليما أحبك الله عز وجل، وهذه بالدنيا وما فيها. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس يقول لك فلان أغلظ لي الكلام، فكيف أملك نفسي وأصبر؟ إذا تذكرت ما عند الله هانت عليك الأمور. ومن عجائب ما مر علي بارك الله فيكم أني كنت في جهة من الجهات في المحاكم، عندي معاملة تتعلق بعقد من العقود، وراجعت المحكمة كي أسلم هذا العقد لهم. فتفاجأت أن موظفة كنت جالس عند رئيس المحكمة الشرعية جاءت إلى القاضي وهي في غضب شديد على هذا القاضي. ما الذي جرى؟ أنا الآن مستمع لا أدري ما الذي جرى. جاءت امرأة كبيرة في العمر إلى هذا القاضي وأمام الناس أغلظت له الكلام بلفظة أنا أستحي من ذكرها، وشتمت العاملين في هذا المجال. القاضي طبعا من صلاحياته أن يزج بها في السجن مباشرة لأنها تطاولت عليهم بكلام قبيح وكلام غير طيب أبدا. قال لها اتركوها وترجع إلى بيتها والأمور طيبة ولا شيء في ذلك إن شاء الله، نعفو عنها ونصفح. فالموظفة تقول للقاضي كيف تقبل مثل هذا الأمر؟ فقال لها يا فلانة هذه امرأة كبيرة في العمر قالت كلام بهذه الطريقة، طيب حطيناها في السجن والتوقيف بنستفيد شيء؟ بيتغير شيء بارك الله فيكم؟ لن يتغير أي شيء، اتركوها والأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر يتطلب مجاهدة عظيمة جدا للنفس. أحبتي الكرام، الكلام عن حسن الخلق سهل جدا باللسان، لكن التطبيق فيه اختبار وامتحان عظيم جدا للنفس البشرية. لذلك لابد أن نجاهد أنفسنا. وأنبهك على نقطة، قد يأتيك رجل ثيابه بالية مقطعة، تظهر عليه آثار الفقر والمسكنة، لكنه ربما يكون عزيزا عند الله عز وجل، لو أقسم على الله لأبره. فانتبه واتق الله عز وجل. وربما بعض الناس، وطبعا أنا هذه أذكرها من باب الدعابة، يعني بعض الناس، وهذا خطأ طبعا ليس صواب، إذا تعرض إلى أي أذية يدعو على الطرف الآخر مباشرة، وربما يجيب الله دعاءه. أنا أعرف شخص سامحه الله وغفر الله له، عنده زاوية في المسجد، هذا ما أتكلم عن خيالنا، لأن أعرفه شخصيا، إذا تعرض لأي أذية مباشرة يصلي ويدعو على هذا الذي آذاه، ويقول لي دعوت على فلان وانكسرت رجله، دعوت على فلان ووقع له كذا. يا رجل اتق الله، خاف الله عز وجل، ما يصح مثل هذا الأمر، لا تفعل بالناس مثل هذا الأمر، لكن هذا الأمر موجود، هذا الأمر الآن موجود. فانتبه رعاك الله، ربما يأتينا بعض هؤلاء ويكونون ممن لو أقسم على الله لأبره. فالإنسان يتق الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، من جوانب حسن الخلق المهمة جدا أن تكون أخلاقنا حسنة فيما بيننا مع الموظفين. بعض الناس أخلاقه حسنة مع المتعاملين، كثر الله خيرك وجزاك الله خير الجزاء، ولكن لابد أن تكون أخلاقنا حسنة فيما بيننا مع الموظفين، بعضهم مع بعض، لأن بعض الناس عنده سوء خلق وعنده شراسة في الطبع مع إخوانه الموظفين، مع زملائه في العمل. والدنيا والله ما تساوي عند الله جناح بعوضة. كنت أسمع في بعض الجهات أن الموظفين مثل طلاب المرحلة الابتدائية، يمر أحدهم ويقول السلام عليكم، لا يردون السلام على هذا الموظف. ليش؟ زعلانين، يحتاجون حد يصلح بينهم. طيب ليش زعلانين؟ ليش في الاجتماع الفلاني رد علي وقال لي الأمر الفلاني؟ طيب هل هذا الأمر يستحق أنك تهجر أخاك المسلم ولا ترفع أعمالك عند الله عز وجل؟ يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وهذا الأمر وللأسف الشديد موجود. لذلك علينا أن نتق الله سبحانه وتعالى. أحد الموظفين كان معنا في دائرة الشؤون السامية والعمل الخيري، وكان في الإدارة المالية ويراعى الحسابات. طيب يعني أحيانا هؤلاء، يعني إخوان الكرام عذرا، هؤلاء قد يظلمون أحيانا، والله أنا أقول هذا الأمر، يعني لأنه وقع شيء من هذا الأمر. هذا الموظف كان عنده الإدارة المالية، وهو من الموظفين القدامى، يعني الموظف القديم المالي، ما في درهم يمر مرور الكرام، تعال ليش كذا. فكنت أقدم له معاملات مالية تتطلب صرف على طلاب التحفيظ، فكان يقول لي في بعض المعاملات مرفوض، أجل هذه المعاملة إلى الوقت الفلاني لأن السعر سيكون أقل. فكنت أقول طيب فلان هذا ليش يشدد علينا بهذه الطريقة، هذا المال مو من جيبه، فلماذا يفعل مثل هذا الأمر؟ ثم بعد ذلك أدركت أنه ما شدد إلا للمصلحة العامة. أحيل هذا الرجل للتقاعد، فاتصلت عليه، أبو محمد كيف حالك طيب؟ قلت له أبو محمد أنا ودي أني أتحلل منك وأستسمح منك. فقال لي لماذا؟ قلت له أبو محمد أنت كنت ماسك المالية وكنا نشوفك أحيانك شديد معنا. فقال سامحتك والأمور طيبة وأنت سامحني إذا بدر مني أي شيء. فقل سبحان الله العظيم، هذا الرجل قلبه طيب، وهذا الرجل قلبه نقي بإذن الله عز وجل. لذلك أحبتي الكرام، ينبغي والله أن تكون قلوبنا سليمة تجاه إخواننا الموظفين. احرص أنك ما ترجع من العمل إلى البيت وفي قلبك غل على عباد الله عز وجل. والاختلاف في وجهات النظر يقع بين الرجل وبين زوجته، فكيف لا يقع بين الموظفين؟ ولا نتصور بارك الله فيكم أن كل مخالفة تدل أن هناك حقدا دفينا في القلب. يعني بعض الناس في السيارة مثلا وهو يقود سيارته، إذا وجد أن الذي أمامه لف السيارة أو مال بالسيارة دون أن يعطي إشارة، جاء في باله أن هذا يريد أن يذلني، هذا يريد أن يبين من الأقوى. ربما هذا الذي أمامك رجل عمره 70 سنة لا يدري ما الذي يجري حوله، فلا تسئ الظن حتى ترتاح أنت وحتى تكون نفسيتك طيبة بإذن الله عز وجل. وبعض الموظفين يتوفاهم الله عز وجل، ربما بعضهم قد مات منذ 20 سنة، أو 30 سنة، وأعرف في بعض الدوائر الحكومية في دبي موظف ربما توفاه الله منذ 30 سنة، والناس إلى يومنا هذا يذكرونه بكل خير. وبعض الموظفين يقول إذا ذهبت للحج أو العمرة المسؤول الفلاني أو المدير الفلاني أنا أخصه بالدعاء لطيب أخلاقه وحسن تعامله معي، ولأنه كان الموجه المثالي بالنسبة لي. هذه العلاقة الطيبة وهذا التسامح فيما بيننا هو التسامح الذي ينبغي أن نتكلم عنه، لأن بعض الناس أيضا قلبه أسود والعياذ بالله، يحقد، عنده غل، عنده حسد، عنده تفسير تفسير بظن سيء لكثير من الأمور. ودعني أذكر لك هذا الموقف الذي وقع لي شخصيا. اتصل علي مرة شخص وكان يوم الأحد يوم عمل ما كان إجازة، قال عندنا عقد زواج الساعة 9، فقلت إن شاء الله أبشر نصلي العشاء وأجيك مباشرة. قال لا العقد الساعة 9 صباحا، 9 صباح يوم عمل، من يعقد في هذا اليوم؟ ربما لو الإنسان مشى مع سوء الظن بارك الله فيكم سيجد أنه يجمع على ظهره آثام هو في غنى عنها، وربما يعض عليها أصابع الندم. المهم ذهبت إلى هؤلاء والجماعة ووجدت أن هناك ضيوف وناس وما شاء الله تبارك الله، يعني الأمور طيبة جدا. أنهينا إجراء العقد، وكانت السابق العقود ورقية، لابد أن أسلم هذا العقد للزوج. بعد يومين أتصل على الزوج ما يرد علي، رد علي بعد صلاة المغرب تقريبا، فقال لي يا فلان أنت عقدت لنا وعندي مهمة في خارج الدولة سافرت بعدها مباشرة. فقلت الآن لو أنا أسأت الظن وقلت أكيد عندهم شيء غير طيب يريدون أن يخفوه، أكيد في مصيبة معينة صايرة وهؤلاء يريدون أن يستروا على هذا السوء والشر الذي وقع، ما الذي سأستفيده بارك الله فيكم؟ هي آثام يضعها الإنسان على ظهره، نسأل الله العفو والعافية. أحبتي الكرام، من الرسائل التي أوجهها لجميع موظفي الجمعيات الخيرية أن الإنسان ربما وجد ضغوطات في العمل. بعض الموظفين يقول فعلا ما نقدر نرتاح، عندنا ضغط عمل وحجم عمل كبير جدا. هناك طبعا طرق إدارية لتقليل هذا الضغط أو غيره، ربما يقول بعضهم أيضا هذه الطرق ما أجدت نفعا في معالجة هذه الضغوط. دعني أدلك على شيء من أنفع الأمور بإذن الله عز وجل والتي فيها إعانة لك بإذن الله سبحانه وتعالى، أكثر من تلاوة القرآن وأكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. قد يقول القائل ما دخل هذا الأمر بحجم العمل الموجود عندي؟ أنا أتكلم عن ضغوط عمل، أنت تكلمني عن تلاوة القرآن وعن دعاء الله عز وجل. أحبتي الكرام، في الإنسان قوتين: القوة الأولى القوة البدنية، القوة الثانية إقبال نفس الإنسان على الخير وإعانة الله عز وجل لهذا العبد على أبواب البر والتقوى. وهذا الأمر الثاني ربما غفلنا عنه غفلة عظيمة. طعام النبي صلى الله عليه وسلم كان طعاما يسيرا، ولكن الله عز وجل أمده بمدد من عنده، لأن الله هو القوي العظيم سبحانه وتعالى. فكان إذا حمي القتال الصحابة يحتمون بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لي أبي موسى الأشعري: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن لهذه الكلمة أثرا عظيما في دفع الفقر ودفع العجز والكسل. فلذلك أكثر من هذه الأمور. وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما اشتكت من تأثير الرحى في يدها ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ تسبحان الله قبل النوم 33، وتحمدانه 33، وتكبرانه 34. هذه أمور تعين الإنسان ويجد الإنسان فيها بإذن الله نشاطا وإقبالا على الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من الرسائل التي أوجهها لموظفي الجمعيات الخيرية: علينا أن نتقي الله عز وجل في الأموال الموجودة بين أيدينا. هذه المسألة أيها الأحبة الكرام غير قابلة للاجتهاد، غير قابلة بارك الله فيكم إلى أن أبدي آراء من عند نفسي. ذكرت لي إحدى الأخوات بأنها تعمل في جهة من الجهات وربما احتاجت إلى الفكة 10 دراهم، فتقول أنا معي في جيبي 500 درهم وهي المسؤولة عن الصندوق وأحتاج إلى 10 دراهم، فتقول لي أخذ 10 دراهم وسأرجعها في اليوم التالي أو بعد ساعة. فالأمر في واقعه ما وقع شيء، 10 دراهم أخذت ويرجع مكانها بإذن الله عز وجل 10 دراهم أخرى. هل يجوز هذا الأمر؟ طبعا لا يجوز. لماذا؟ هذا المال أنا مؤتمن عليه، يدي على هذا المال ليست يد مالك وإنما يد أمين، فلذلك لا بد أن أتقي الله عز وجل. ومن جميل ما مر علي وهذا المثال سمعته قديما وأثر في تأثيرا عظيما، أحد الإخوة في دولة ما كان مسؤول عن مشروع خيري، خلال نهاية اليوم جمعوا المبالغ المتعلقة بالمشروع الخيري وأخذ معه المبلغ، والمفروض أن يذهب إلى المقر الجمعية أو مقر الجهة ويضع المال في تلك الجمعية ويغلقون العهدة هذه، وانشغل وأراد أن يذهب في اليوم التالي، فذكر له بعض الزملاء وجالس مع بعض طلبة العلم أو غيره، فذكر لهم الموقف فقال له يا فلان رأيت رجل عاقل ينام في الليل وفي ثعبان في جيبه، في أحد يفعل مثل هذا الأمر؟ لا تفعل مثل هذا، لعلك تخرج من هذه الدنيا وهذه الأموال دين في ذمتك دين في رقبتك، فاتق الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نتق الله عز وجل. وربما أخذ الإنسان بقصد أو بدون قصد بعض هذه الأموال فكانت سببا لهلاكه وعطبه وتلفه والعياذ بالله. وأذكر في موضوع ما أن رجلا أراد متنفذا أراد أن يمد يده على شيء مما يتعلق بالوقف، فذهب إليه أحد الأشخاص وقال له يا فلان عندي خبرة في الحياة وتجربة في الحياة، معنى الكلام يعني يحسن أن أنقلها لك خير. قال رأيت أن الذي يضع يده على هذه الأموال يمحق الله بركة ماله الحلال والحرام، يعني المال الحرام واضح أنه يمحق البركة، لكن حتى ماله الحلال يزول ويفنى وتنعدم منه البركة لأنه أتى أمرا عظيما. فلذلك علينا أن نتق الله عز وجل. وطبعا أيها الأحبة الكرام الكلام هذا ليس تشكيكا في ذمة أحد، الصحابة كانوا يصلون ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم بالصلاة، كانوا يزكون والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالزكاة، الصحابيات على حجاب والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهن بالحجاب، فليس المقصود التشكيك في ذمة أحد، ولكن ربما أغفل أنا وتذكرني وأغفل أنا ويذكرني ابني ويذكرني الصغير ويذكرني الكبير، وقد نغفل عن أشياء. بعضهم يقول عنده مال زكاة طلب منه أن يوزع هذا المال وهذا المال ربما يكون بعشرات الآلاف، قال ما تمضي 24 ساعة إلا وهذا المال قد تم توزيعه بالكامل، يقول لا أستطيع أن أضع في ذمتي مثل هذه الأموال. وأذكر موقف سولت عنه شخصيا، إحدى الأخوات توفاها الله عز وجل وغفر الله لها ورحمها ورفع درجاتها، تقوم بموضوع جمعيات الموظفين، بمعنى منذ سنوات 10 أشخاص هذه المجموعة الأولى، 10 أشخاص المجموعة الثانية، 10 أشخاص المجموعة الثالثة، كل شهر يدفع الواحد 1000 ويعطون المجموع للشخص وتتعاقب بينهم هذه المبالغ، وهي عدة مجموعات، مجموعة ألف باء جيم كل مجموعة لها مبلغ معين. ماتت هذه المرأة فجأة دون أن يكون عندها تدوين لمثل هذه الأشياء، فقال لي بعض أولادها قال ضعنا واحترنا لا نعرف هذه الأموال أموال من أو حقوق من، هل يصح مثل هذا الأمر؟ لا يصح مثل هذا الأمر أبدا. ثم أذكر بارك الله فيكم نقطة ومسألة في غاية الأهمية أحبتي الكرام لابد أن أذكرها، لا يجوز لك وإن كنت موظفا في الجمعية الخيرية أن تفتي من رأسك، فاتق الله عز وجل. بعض الإخوة يكون مندوب مثلا فيأتيه المتبرع يا فلان عندي مبلغ مالي عندنا رجل مقعد نريد أن نخرج هذا المال عمرة عن هذا الرجل المقعد، يقول لهم يجوز عمرة ويجوز حج بعد اللي تامرون عليه كله جايز، ربما يكون كلامه صحيح لكن يا فلان هل عندك علم أو أن المسألة من الرأس. بعضهم كان يعمل في بعض المجالات الخيرية فيقول الله عز وجل يقول في القرآن فكفرته إطعام 10 مساكين، ليش نطعم 10؟ الآية تقول إطعام 10، طيب ما قالت حرام لو أطعمنا 5 لن نطعم 10 سنطعم 5 والأمر جائز وافعل ولا حرج. اتق الله عز وجل، هذه أمور شرعية أمور دينية، فلابد أن تتق الله عز وجل، ولابد يكون عندنا معلومات شرعية دينية. بمعنى جاءني متبرع عنده إفطار صائم، إفطار صائم يختلف بارك الله فيكم عن وجبات طعام تقدم للفقراء والمساكين. وجبات الطعام التي تقدم للفقراء والمساكين ممكن أقدمها حتى لغير المسلمين، الصدقة على غير المسلم جائزة ولا حرج فيها، وأما إفطار الصائم فهو طعام مخصوص. أيضا بارك الله فيكم هناك إفطار صائم، وهناك إطعام للفقراء والمساكين، وهناك إطعام عبارة عن كفارة لمسألة شرعية. مثلا جماعة عندهم رجل كبير في العمر، هذا الرجل لا يستطيع أن يصوم، فهو يطعم عن كل يوم مسكينا، هذه تختلف عن الإطعام العام والصدقة العامة على الفقراء والمساكين، لأن المقصود أن تطعم عن كل يوم مسكين مسلم، فلذلك لابد أن أضبط مثل هذه الأشياء وأضبط مثل هذه الأمور. أحيانا قد يأتيك بعض الناس ويقول عندنا مبلغ 10,000، طيب كم زكاتها؟ كيف نخرج زكاتها؟ إذا كان عندك علم ومتأكد تكلم، ما كان عندك علم يا جماعة أنا موظف وأنا أستقبل التبرعات، تفاصيل الأمور لا علم لي عندها، فلذلك لابد أن أنتبه. مثال آخر، رجل يأتيك ويقول لك أنا أريد أن أخرج دم وأخرج ذبيحة، تقول له خير لماذا تخرج ذبيحة؟ قد يأتي في بالك أنها نذر أو صدقة من الصدقات، فيقول لك لا لأني ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام. طيب إذا ارتكبت محظور من محظورات الإحرام هذه الذبيحة، أو يقول لك لأني تركت واجبا من واجبات الحج أو العمرة، ترك الواجب المتعلق بالحج أو العمرة يكون كفارته ذبح دم، الدم هذا يوزع على فقراء الحرم ما يوزع هنا، فلذلك لابد يكون عند الإنسان علم وبينة وبصيرة. عندك علم تكلم عن هذه المسائل، ما كان عند الإنسان علم، لحظة أخي الكريم، لا يمكن أن أجيب عن مثل هذه الأشياء، هناك جهات مختصة ترجع إليها أو تسمح لي أن أرجع إلى مسؤولي في العمل كي يخبرني بمثل هذه الأشياء ومثل هذه الأمور. هذه بارك الله فيكم كلمات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطرح فيها الخير والبركة والنفع والتوفيق، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سابقا كانت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تنظم دورات جميلة بعنوان فقه العمل الخيري، يستهدفون بها موظفي الجمعيات الخيرية. إذا أعيدت أمثال هذه الدورات حقيقة دورات مفيدة ويستفيد منها الجميع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. إذا كانت هناك مداخلة أو فائدة أو استدراك أو شيء، أنا أسعد بهذا الأمر. بارك الله فيكم. الله يرحم والديك ويسلمك. الله يسلمك. أحسنت.
وطلب أخير أيضاً بعدين.
أمر الشيخ.
يعني أحياناً من يتعاملون مع الأعمال الخيرية يجدون نقصاً في بعض أنواع المشاريع، وذلك لقصور الفهم فيما يخص أن الكل يريد يتبرع المسجد، مسجد بيت.
نعم. الشيخ الكريم بارك الله فيكم، أنا أعيد السؤال حتى يعني الإخوة في البث يسمعون. أما الجانب الأول، الإخوة الذين يباشرون العمل الخيري لهم أجر عظيم عند الله عز وجل، ولكن الإخوة أيضا في فريق المساندة، يعني العمل الخيري بارك الله فيكم يقوم على تقنية معلومات، موارد بشرية، على مثلا أرشيف إلى غير ذلك، أيضا هؤلاء لهم الأجور عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا فقد غزا، فالأجر بإذن الله ينال الجميع والكل له أجر في ذلك بإذن الله عز وجل. النقطة الثانية بارك الله فيكم، التركيز على جانب معين من جوانب العمل الخيري كبناء المساجد أو حفر الآبار، الناس في هذا الأمر على مذاهب وبعض هذه الأفكار حول هذا الأمر أفكار ليست صواب. أيها الأحبة الأفاضل، هو في النهاية عمل خيري. لو جاءني 1000 متبرع كل منهم يريد أن يبني مسجدا، فلا يحق لي أن أنتقد أمثال هؤلاء. أنا ما أقصدك شيخ حشاك، لكن أتكلم الآن حتى عن بعض الطرح المطروح في تطبيقات التواصل الاجتماعي. كله يبنون مساجد، يا جماعة هذه أموالهم، يفعلون فيها ما شاءوا، وهم يريدون ويرغبون في هذا الأمر، مع التنبيه أن المسجد في بعض البلدان لا يعتبر مبنى أو مكان لإقامة الصلوات الخمس فقط. المسجد عبارة عن حلقة تحفيظ، المسجد عبارة عن مكان للاجتماع، المسجد عبارة عن مدرسة، المسجد عبارة عن مكان لتغسيل الأموات، فأمور كثيرة جدا تكون موجودة في هذا المسجد. وبعضهم لأنه يكثر من هذا الكلام أخشى عليه من قول الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. لكن التنويع في مشاريع العمل الخيري هذا والله أمر طيب وأمر حسن وأمر جميل. لذلك بارك الله فيكم، ينبغي أن نسوق كما يقول بعض الناس للمشاريع الخيرية المتعددة المختلفة. ذكر لي أحد الأشخاص في دولة من الدول شاركت مؤسسة نور دبي في حملة خيرية في تلك الدولة، وقال لي جاءتهم امرأة وهي تقاد لا تبصر شيئا، والعملية ما تستغرق إلا دقائق يسيرة، وخرجت وهي تمشي على قدميها. فانظروا إلى هذا الأجر العظيم الذي ربما ينال بأبخس الأثمان. وبعض المشاريع الخيرية الطبية ربما كانت، يعني بعض المشاريع المخصصة لتطعيم الملاريا ربما لا يكلف مبلغا من المال إلا شيء يسير جدا، ويكون سببا بإذن الله عز وجل في إنقاذ أرواح الناس. ومن عجيب ما مر علي أني كنت في دولة من الدول وكنت ألقي محاضرة في مكان مفتوح، يعني ليس قاعة أو مسجد أو غيره، ويوميا كنت أرى بالقرب من هذا المكان مثل دكان مكتوب: هذا المشروع قامت به السيدة الفلانية من دولة الإمارات العربية المتحدة. وأرى المرأة التي تعمل في هذا الدكان تبيع وتشتري ويأتيها زباين وغيره، فأقول سبحان الله العظيم، هذا مشروع ربما يغفل عنه بعض الناس ويكون سبب لإعفاف أسرة. يعني في بعض البلدان ربما احتاج بعض الفقراء إلى موضوع بناء مسكن، وبناء المسكن هذا ربما لا يكلف إلا مبلغا يسيرا. أتعلم ما الذي يترتب على بناء المسكن هذا؟ ربما تترتب عليه أن بنت هذا الفقير يقبل الناس على الزواج منها لأن والدها يملك مسكن، وهذا الأمر موجود. ومن لطيف ما مر علي أن مجموعة 3 هم يدرسون في دولة عربية من بلادنا هنا. أذكر هذه القصة لأن فيها عبرة طيبة. وزرت أحدهم في تلك الدولة وكان عندهم حارس للبناية يظهر عليه الفقر والمسكنة، وعنده ذرية وحالتهم صعبة، نسأل الله اللطف والعفو والعافية. قال: فعزمنا نحن 3 أن نقدم له شيء قدر الاستطاعة. فقلنا له: يا فلان، نحن نبحث عن شقة، نريدك أن تسأل عن شقة قريبة من المكان هذا، ومكانهم هذا في موقع طيب، ونريد أن نشتريها. فبحث وقال: يوجد بالقرب من العمارة هذه شقة مناسبة، كذا وكذا من الغرف فيها معروضة للبيع. قال: وصاحب البناية وصاحب الشقة يقول: لا أريد المبلغ حالا، بل يمكن أن يكون المبلغ بالأقساط. فقلنا له: أبرك الساعات. قلنا له: يا فلان، هذه البلد ليست بلادنا، نريدك أن تسجل الشقة باسمك. قال: أنا على تم الاستعداد وما عندي مانع، والرجل هذا رجل مصلي رأيته وفيه أمانة إن شاء الله. المهم أن الشقة تم تسجيلها باسم الرجل، وجلسوا يدفعون الأقساط لمدة 6 أشهر، تعاونوا هؤلاء 3. فقلنا له، يقول صاحبي: قلنا له: الآن نريدك أن تنقل الأغراض، ربما يأتي أحد ويمد يده على الشقة ويأخذها وغير ذلك، فنريدك أن تضع فيها بعض الأغراض وبعض أهلك يسكنون مؤقتا فيها حتى ننهي الإجراءات. قال: فلما سكنوا فيها وغيره زرناه وقلنا: هذا المفتاح والشقة هدية لك، أسكن فيها، حلال بلال زلال وهي ملكك تماما. انظروا بارك الله فيكم، هذا الخير كم فيه من أجر عند الله عز وجل، أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. لكن بعض مشاريع الخير يحتاج أن نبصر الناس فيها، يعني مثلا طباعة الكتب الشرعية، طباعة المصاحف، الوقف الخاص بالمعلمين، معلمي الشرع والدين ومحفظي القرآن الكريم، والله كم في هذا من أجر وخير. بالمناسبة في أحد منكم راح أندونيسيا؟ الشيخ شو رأيك بالازدحام المروري هناك؟ الشيخ فظيع جدا. الشيخ ذهبنا إلى يعني لي مع مجموعة عندهم بناء مسجد في منطقة حتى تصلها في هذا الازدحام المروري يعني شيء صعب جدا. وصلنا إلى مكان بعيد جدا وعبارة عن عدة بيوت رجل تكفل ببناء مسجد، فتفاجأت أن هناك محفظة يعني تأتي وتحفظهم القرآن في تلك المنطقة البعيدة، وتعجبت هذه كيف يعني حفظت القرآن وغير ذلك. فقالت بأنها، وشوف فضل الله عز وجل، وأحيانا ربما ظن الإنسان أن هناك منعا من الله له، وهذا المنع ربما يكون عطاء ونعمة من الله لهذا الإنسان. هذه المحفظة ذهبت سابقا للعمل خادمة في بعض البيوت في المملكة العربية السعودية، والظاهر أن أهل هذا البيت في جدة كان عندهم تدين واستقامة فحثوها على الخير. قالت فذهبت للحج 3 مرات وأقبلت على حفظ القرآن، وهي الآن لما رجعت إلى بلادها تقوم بتحفيظ الفتيات في تلك القرية القرآن الكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلذلك أحبتي الكرام، حسن عرض أمثال هذه المشاريع والله يجعل الناس يقبلون على الصدقة إقبالا عظيما. طبعا لا نخترع قصص من رأسنا ونكذب على الناس، هذا حرام لا يجوز، ولكن هناك أمور واقعية نقول له تبني مستوصف في تلك الدولة، هذا الأمر فيه أجر، أجر عظيم جدا. بعض الناس في بعض البلدان منسيين تماما، فبنائك لهذا المستوصف كم يكون لك فيه من أجر عند الله عز وجل. لذلك نحاول أن نرغب بالناس، محفظ القرآن، طباعة الكتب، طباعة المصاحف، المدارس، إلى غير ذلك من الأمور. ومن لطيفة مر علي أن أحد الأشخاص قال لي في جمعية خيرية في الدولة، قال عندنا مشروع من مشاريع القرض الحسن أقمناه في دولة عربية، فجاءت امرأة محتاجة وفقيرة وأعطيناها القرض الحسن تسدد لنا المبلغ هذا خلال سنة كي نقرض شخص آخر. طيب إيش المشروع الذي عندها؟ قال المشروع الذي عندها أنها تتقن الطبخ، وهي تسكن في موضع يمر فيه الموظفون كثيرا، فاشتروا لها العدة الخاصة بالمطبخ وغيره وبدأت مشروعها. قال خلال مدة وجيزة، شوف امرأة محتاجة، خلال مدة وجيزة سددت المبلغ كاملا وانتقلت من حال الفقر إلى حال اليسار ووظفت ناس عندها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن شاء الله أجبت على سؤالك. الله يرحم والديك الشيخ، بارك الله فيك. أمرني شيخ، أمرني. الله يرحم والديك ويسلمك الشيخ. آمين آمين آمين. جيد، والله هذا سؤال جميل جدا أيها الأحبة الكرام. الإخوة الكرام، أنا أعيد السؤال، كيف يمكن أن نجمع بين العمل الخيري وبين التقيد بالقوانين والأنظمة؟ لأن إخوان الكرام، العمل في مجال الجمعيات الخيرية ومراكز التحفيظ فيه شقين بعض الناس يغفل عنه، الشق الخيري الذي فيه الإحسان والشق النظامي الإداري. لأن بعض الناس بارك الله فيكم يتعامل فقط بالجانب الإداري المحف، فيحرم من خير عظيم ويتضرر الناس. وبعض الناس يتعامل بالجانب الخيري المحف دون أن يتقيد باللوائح والقوانين والأنظمة، وربما ترتبت على ذلك كوارث لا تحمد عقباها. أحبتي الكرام، علينا أن نتقي الله عز وجل قدر الاستطاعة. أحاول أني أساعد الناس قدر الاستطاعة. رأيت بأن الأمر لا يمكن، بين له بلطف ورفق أني أنا موظف وعندي لوائح وقوانين ولا يمكن أن أتعداها. أنتم كذا، أنتم كذا، أنتم كذا. تذكر أن صاحب الحاجة لحوح وأعرض عنه، لأنك في النهاية لابد أن يكون عندك لوائح وقوانين قدر الاستطاعة تمشي عليها. أذكر أن إحدى الأخوات اقترضت قرضا من بعض البنوك، وهذا القرض يتضاعف، نسأل الله العفو والعافية. فتقول لي: لماذا الجمعيات الخيرية لا يساعدوني؟ طيب كيف يساعدونك؟ الله يرضى عليك. يعني الآن نروح نقترض 200 و300 ألف من بعض البنوك، وتصبح هذه 200 ألف 500 ألف، وفي ناس بارك الله فيكم يمكن محتاجة إلى السلة الغذائية، ونقدمك أنت على هؤلاء؟ لا يمكن مثل هذا الأمر. طيب هذه الأخت لابد حد يفهمها، ما استجابت، ما رضيت أن تفهم، خلاص ما على المحسنين من سبيل، لكن لابد أني يكون عندي نظام أمشي عليه. لكن أنبه على نقطة، أحيانا الأنظمة بارك الله فيكم يمكن سلمكم الله أن يتم تجاوزها بطريقة رسمية أيضا. يعني مثلا أعرف أن في ورقة معينة ناقصة، أطلب إذن بذلك. يعني مثلا الشيخ، أنا أحيانا عندي في بعض المعاملات الجماعة هؤلاء كي يتم عندهم العقد الفلاني يحتاجون إلى ورقة معينة، هذه الورقة غير موجودة، فأرفع الأمر إلى القاضي وأقول له: الجماعة أوراقكم كاملة إلا الورقة الفلانية، تعطيني لا مانع؟ يقول لي في بعض الأحيان لا مانع، في بعض الأحيان يقول لي طلبك مرفوض. ما على المحسنين من سبيل، لكني سعيت في نفعهم، ما تيسر لهم الأمر أعانهم الله عز وجل. لكن أحيانا شيخي بعض الناس يكلم الناس بجفاء، يكلم الناس بقسوة وغلظة، وربما الجانب الآخر أيضا مر عليه هذا الأمر شخصيا، أحدهم عندهم معاملة معينة فقالوا له: نريد الورقة الفلانية والورقة الفلانية والورقة الفلانية والورقة الفلانية. فكلمني فقلت له: يا فلان، أنت قاتل ولا تبغي تعقد زواج؟ بارك الله فيك، أنت مسوي جريمة يعني؟ قال لي: لا. قلت: منو قال لك كل هذه الأوراق مطلوبة؟ قال: فلان. قلت له: ما يفهم، ما يعرف بارك الله فيك، هذه الأوراق كلها غير مطلوبة. ثم تبين بعد ذلك فعلا أن هذه الأوراق غير مطلوبة. طيب يا أيها الموظف، هل اتقيت الله عز وجل؟ تشدد على الناس وتصعب عليهم وهذه الأمور كلها غير مطلوبة؟ يعني هذا الشيء لا يصح أبدا. لأن شيخي أحيانا بعض الموظفين يجيب كلام من راسه، من راسه بارك الله، يعني خياله محف. طيب كيف تعسر على الناس لأشياء أنت متخيلينها ما تعرف؟ اسأل. أما أنك تجيب معلومات من الرأس لا يصح مثل هذا الأمر. من اللطيف ما مر علي أحد الأشخاص يقول: كنت أراجع جهة معينة فقالوا لي: موضوعك ليس عندنا، موضوعك عند المدير الفلاني، وغدا سيكون موجود في المدينة الفلانية، مدينة بعيدة، واذهب إليه. قال: أول الصباح صبحت عندهم. قال: فقدمت لي الموظفين هناك المعاملة الفلانية. قال: وسمعت، تفاجأت أنهم يضحكون. خير يا جماعة، ليش تضحكون؟ قال: يا عزيزي الغالي، لا معاملتك عنا ولا المسؤول موجود اليوم، اللي قال لك هذا الكلام كلام من الرأس فقط، هذا الكلام ما يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فعلينا أن نتقي الله عز وجل. نعم، لا تتعدى القوانين والأنظمة، لأنها ربما أدت إلى كوارث وخيمة جدا. ولا تقل: هذا عمل خيري وإن شاء الله الأمور طيبة وغيرها. لا، هناك أمور لابد أن تمشي عليها، لكن أن نأتي بأشياء ما في أحد ألزمنا بها لا يصلح أبدا مثل هذا الأمر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، واعذروني على الإطالة سلمكم الله، لكني حقيقة أحبتي الكرام مستمتع جدا 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 بالحديث إليكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.